الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنرحب في طلاب العلم الذين يحرصون على العلم، وعلى المسلم عموما أن يحرص على العلم، لا سيما علم ما يحتاج إليه. فنحن مقبلون على شهر الصيام، فينبغي علينا الاهتمام بآيات الصيام، لا سيما وهي قد وردت في موضع واحد وفي مواضع أخرى إشارات إليها. وقد يسر الله تبارك وتعالى قبل أن كتبنا على آيات الصيام تنبيهات، ثم فرغت وجمعت وطبعت بعنوان تنبيه الأنام لمعاني آيات الصيام. فنبدأ على بركة الله في قراءة هذه التنبيهات والتنبيه على التنبيهات. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، فنبدأ على بركة الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا وشيخنا المسلمين يا رب العالمين. قلتم نقرأ مقدمة شيخ؟ مقدمة؟
نعم.
بسم الله، قلتم حفظكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فإن التأمل في آيات كتاب الله تعالى من أهم ما يورث العلم، ويزيد في الإيمان، وينمي البصيرة، ويشرح صدور يورث الثبات.
هذه فوائد التأمل في آيات كتاب الله تعالى: يورث العلم، يزيد الإيمان، ينمي البصيرة، يشرح الصدر، ويورث الثبات. نعم.
ولهذا فإن على طلاب العلم على وجه الخصوص وعلى عموم المسلمين أن يتأملوا في آيات الوقت، فإذا ما جاء وقت الصوم عليهم أن يتأملوا آيات الوقت والزمان والمكان والمناسبة، وبهذه الطريقة يستفيدون علما من جهة، ويزدادون إيمانا من جهة، ويحصلون فقها، ويكونون على الصواب علما وعملا، ويقدرون على ختم تفسير القرآن الكريم. وبما أننا مقبلون على شهر الصيام، فإن من المناسب أن نتأمل في آيات الصيام التي وردت في سورة البقرة.
آيات القرآن تربو عن 6236 آية، 500 آية منها في الأحكام، يعني في الصلاة والصوم والزكاة والحج والمعاملات والعبادات ونحوها. فلو أن طالب العلم كلما صار عنده مناسبة تأمل في آيات ما يناسب الوقت، مثلا في رمضان يقرأ آيات الصيام ويقرأ آيات الزكاة، إذا جاء ذي الحج يقرأ آيات الحج، وإذا فرغ يقرأ آيات الصلاة، يقرأ آيات المعاملات، إلا ويجد نفسه قد أنهى آيات الأحكام كلها، فهذا من الأهمية بمكان. نعم.
أحسن عليك. آيات الصيام في سورة البقرة، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون،
إلى قوله: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. يعني من الآية 83 بعد 100 إلى الآية 87 بعد 100 وردت آيات الصيام في موضع واحد. نعم.
صلى الله. ولنتأمل في هذه الآيات كأنها نزلت في سياق واحد، فندرك بلاغة القرآن، ولنتعلم أحكام الصيام. نعلم جميعا أن القرآن الكريم في مع تفاوت أزمنة نزوله، إلا أنها تعتبر
أن القرآن الكريم مع تفاوت أزمنة نزول هذه الآيات، يعني. نعم.
صلى الله. إلا أنها تعتبر كعقد واحد بينها من التناسب والتناسق، وما لا يدرك غوره إلا من تأمل فيه حق التأمل. فيردها هنا سؤال: ما مناسبة آية الصيام بعد آيات الأمر بالقصاص والوصية؟
هذا التنبيه الأول: ما المناسبة في ورود آيات الصيام بعد آيات القصاص والوصية؟ هذا أمر مهم. نعم. لأن قبل آيات الصيام، أيوة،
لأن قبلها: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، وبعدها ذكر الوصية، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا للوصية. أوجه المناسبة من ذكر آية الصيام بعد آية القصاص: الوجه الأول إن الأمر بالقصاص فيه كف من أعظم المفاسد وهو قتل الأنفس، والأمر بالوصية فيه الأمر بالحفظ الأموال وعدم تضييعها، والأمر بالصوم فيه الكف وفيه الحفظ، كف النفس عن مباحات لتربيتها وحفظ النفس امتثالا لأمر الله حتى لا تضيع في مهامه الحياة.
إذن القصاص فيه الأمر بالبعد عن الدماء، والصوم فيه الأمر بالبعد عن المباحات، والبعد عن المحظورات لا يتأتى إلا بالتمرس والتمرن في البعد عن المباحات بالصوم. فذكر أولا ما يجب البعد عنه من المحظورات، ثم ذكر ثانيا ما يجب البعد عنه من المباحات على سبيل التعبد. نعم.
الوجه الثاني إن في القصاص قتل النفس حسا، وهذا بدلالة المنطوق، وفي الصوم قتل الشهوة المانعة للوطئ المسببة الإنجاب، فهذا فيه حياة وهذا فيه منع. وهذه مناسبة لطيفة ذكرها صاحب النظم الدرر البقاعي رحمه الله. الوجه الثالث أن القصاص فيه حياة الأجساد معنا، وفي الصوم حياة الأرواح بطهارة القلوب وفراغها للتفكر وتهيئتها بإفاضة الحكمة والخشية الداعية إلى التقوى وإماتة الشهوة.
هذه حكم قد تكون بعيدة وقد تكون قريبة، لكنها لا بد منها ومن التأمل فيها. فإن في الصوم قتل الشهوة المانعة للوطئ، كما أن في القصاص قتل النفس حسا. والوجه الثالث أن القصاص فيه حياة الأجساد معنا، وفي الصوم حياة الأرواح. نعم.
الرابع أن في القصاص إقداما على المحرم، إذ في الأصل أن قتل النفس محرم، وفي الصوم تدريب على ترك المباح، فيكون للمحرم أولى وأحرى. هذه أربعة أوجه بين ذكر القصاص: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، وذكر الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وثم أوجه أخر بين الوصية التي قبلها بآيتين،
وبين وثم أوجه أخر بين الوصية التي قبلها بآيتين وبين الصيام.
أحسن الله. نعم. وثم أوجه أخر بين الوصية التي قبلها بآيتين وبين الصيام. الوجه الأول أن الوصية تشوف لمال زائل، وفي الصوم تشوف لأجر باق. فلما أمر بالوصية فإن الموصى له يتشوف إلى ما وصي له، فجاء الترغيب إلى أنه لا ينبغي أن يكون نظرنا قريبا، وأنه ينبغي أن يكون نظرنا بعيدا، وأن تشوف الأجور الباقية لا للأموال الزائلة.
هذه مناسبة دقيقة أيضا. الوصية إنما تكون في أموال قريبة متناولة، والله عز وجل وصانا بالصوم وأمرنا بالصوم، وهذه من باب النظر للبعد، وأنها أجور باقية دائمة، فينبغي تعليق القلوب بالأمور الباقية الدائمة لا بالأمور القريبة الزائلة. نعم.
حسنا. الوجه الثاني أن الموصي هو عبد، لأن الوصي هو إنسان عبد يوصي، فالموصى به قد يحصل وقد لا يحصل، ربما يوصيك بشيء ثم يغير وصية، وربما يوصي بشيء ثم لا يحصل الموصى به. وأما الموصي في الصوم فهو رب قادر على الوفاء وعلى الاستيفاء، فالتشوف لأجل الصوم ينبغي أن يكون أعظم من التشوف الموصى به. الوجه الثالث أن الوصية تكون لازمة النفاذ بعد وفاة الموصي، الوصية تنفذ بعد زمن الموت للموصي، وشهر الصوم هو شهر الصبر، يعلم على الصبر، ويعلم كما أنك لا تحصل ما أوصي لك به من عبد إلا بعد موت.
ويعلم إيش؟ ويعلم؟
ويعلم كما ويعلم كما أنك لا
كذي ويعلم كما أنك
لا تحصل ما أوصي لك به من عبد إلا بعد موته.
وشهر الصوم هو شهر الصبر، يعلم على الصبر، ويعلم
كما أنك
أي ممكن صح. نعم، يعلم على الصبر كما أنك لا تحصل ما أوصي لك به ما أوصى لك أو ما أوصي لك به من عبد إلا بعد موته. ماشي زايد هذه ويعلم. نعم
وشهر
اقرأ كذا هو شهر الصبر يعلم على الصبر كما
وشهر الصوم هو شهر الصبر يعلم على الصبر كما أنك لا تحصل ما أوصي لك به من عبد إلا بعد موته فأنت لا تحصل أجر الصوم كاملة مستوفاة إلا بعد الموت.
قد يحصل الإنسان بعض الأجور بالصوم لكن هذه الأجور هي بعض الأجور وأما الأجور الحقيقية الكاملة فهذه إنما تكون بعد الموت. وهذه قاعدة جميع العبادات أجورها الآنية بعضية وأجورها الكاملة متأخرة. نعم
صلى الله عليه. الوجه الرابع ختم الله آخر آية الوصية بالمغفرة والرحمة فمن بدله بعدما سمعوه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وفيه إشارة إلى أن الله غفور رحيم ومن مغفرته ورحمته كتب عليكم الصيام. وفيه إشارة إلى أن الصائم من أقرب الناس إليهما وأن أعظم باب يدرك به
إليهما الضمير راجع إلى المغفرة والرحمة من أقرب الناس إلى نيلهما. أحسن إلى نيلهما
إلى
نعم
أحسن. وأن أعظم باب يدرك به العبد رحمة الله ومغفرته هو الصوم. هذه بعض المناسبات بين آية الصوم والتي قبلها. وثم فائدة أخرى أن الله عز وجل ما قال يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة يا أيها الذين آمنوا أدوا الزكاة لكن قال عند الصوم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. فيه نداء بيا أيها الذين آمنوا. وجه المناسبة أن الصلاة هي أمارة الإيمان والزكاة علامة الإيمان كما قال صلى الله عليه وسلم والصدقة برهان فمن أقام الصلاة وآت.
الدليل على أن الصلاة أمارة الإيمان حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن المنافقين قال بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فجعل الصلاة أمارة للإيمان فجعل الصلاة أمارة للإيمان. نعم نعم
أحسن الله. فمن أقام الصلاة وآت الزكاة استحق أن ينادى بالإيمان لذلك جاء الركن الأول لا إله إلا الله محمد رسول الله. الركن الثاني الصلاة. الركن الثالث إيتاء الزكاة فبذلك استحق اسم الإيمان. فجاء الركن الرابع يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. إذن هذه مناسبة لطيفة في كون الخطاب جاء فيه بي يا أيها الذين آمنوا لأنهم استحقوها بأعمالهم السابقة. وأيضا لنتأمل في آيات الفرضية أركان
هذا تأمل ثالث الآن. هذا تأمل ثالث الآن. التأمل الثاني كان أن الصلاة ما فيها أيها الذين آمنوا صلوا. الزكاة ما فيها أيها الذين آمنوا زكوا. الصوم فيه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. لأن الإنسان بعد الصلاة والزكاة يستحق اسم الإيمان ولو من حيث الاستحقاق الأولي الذي هو مطلق اسم الإيمان ويترقى بعد ذلك في اسم الإيمان بالصلاة بالصوم والحج والعمرة والذكر والتلاوة والعبادة. التنبيه الثالث أيوة
صلى الله عليه. وأيضا لنتأمل في آيات فرضية أركان الإسلام مرتبة مع تباعد ما بينها يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم.
يعني آيات تعرفون فرائض الإسلام فرضت مرتبة بتباعد زمني كبير. أول شيء أمر الله رسوله إيش أن يقول للناس اعبدوا الله ما لكم من إله غير. صحيح توحيد. بعد مضي 10 سنوات فرض الله عليهم الصلاة. بعد الهجرة بسنتين فرض الله عليهم الزكاة. بعد ذلك فرض الله عليهم الصوم. ثم الأعجب من هذا كله مع تباعد هذه الأزمنة ذكرت هذه الأركان بعد ذلك في العام السابع أو الثامن على قول آيات الحج
مع تباعد هذه الأزمنة آيات الصوم وردت آيات الأركان الإسلام الخمس وردت في سورة البقرة مرتبة يعني هذا دليل على أن هذا القرآن من عند الله عز وجل، ترتيب بديع. نعم نتأمل.
أحسن الله عليك. وأيضا نتأمل في آية فرضية أركان الإسلام مرتبة مع تباعد ما بينها: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
وهذا هو معنى لا إله إلا الله. نعم
فيه معنى لا إله إلا الله: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فيه إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، معنى شهادة أن محمد رسول الله. بعد ذلك تقلب الصفحة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وأصل في الأمر لبني إسرائيل أمر لنا ما لم يأتي دليل المغايرة.
هذه قاعدة من قواعد الأوامر والنواهي وقواعد شريعة من قبلنا، شريعة لنا أو لا. نقول الأصل في الأمر لبني إسرائيل أمر لنا ما لم يأتي دليل المغايرة أو ما لم يأتي دليل التخصيص. مثال دليل التخصيص: جاء دليل المغايرة والتخصيص، خذوا ما آتيناكم بقوة. فقد يقول قائل: المراد التوراة. نقول: نعم المراد التوراة، فهم مأمورون أن يأخذوا التوراة بقوة بدون تضييع ولا تفريط ولا غلو، ونحن مأمورون أن نأخذ ما أوتينا بقوة بدون تفريط ولا غلو ولا جفاء. نعم
صلى الله عليه. إذن آيات وأركان الإسلام مرتبة في سورة البقرة، ولما كان التوحيد أول مأمور به كان أول مذكور على صيغة الأمر في القرآن، ولما كانت الشهادة للنبي صلى الله
عليه وسلم أول أمر في القرآن: اعبدوا ربكم. هذه يعني فائدة لطيفة. أول أمر في القرآن الأمر بالتوحيد، كان أول مذكور على صيغة الأمر في القرآن. نعم
صلى الله عليه. ولما كانت الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم قرينة التوحيد، فدلالة نبوته عليه الصلاة والسلام مقرونة بآية إثبات التوحيد الألوهية. وأما الصلاة والزكاة فرضتا قديما قبل الصيام، فلذلك جاء قبل ثم جاء الأمر بالصيام، ثم بعد ذلك بآيات جاء فرض الحج وأتم الحج والعمرة لله، فجاءت آية أركان الإسلام مرتبة ذكرا مع التباعد ورودا.
نعم مرتبة ذكرا مع التباعد ورودا في سورة البقرة، السورة الجامعة التي جمعت أحكام الإسلام.
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم.
نبدأ الآن في التنبيهات على آيات الصيام. نعم
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. هنا يا حرف نداء، والنداء يكون فيه تلطيف للمنادى، فيه لطف من المنادي للمنادى، لأنه إما خير يأمر به فهذا لطف، وإما شر يحذر منه وهذا لطف. وهذا هو معنى قول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، فإنه خير يؤمر به فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه.
نعم.
وبعد أن خص المؤمنين بالنداء عمهم فقال: أي هذه الأداة تأتي لعدة معان. وهنا وقع موقع المنادى بمعنى الاسم الموصول أي، وهو يعم لكنه موصوف بالذين آمنوا، دل على أن المنادى وإن كان جاء بصيغة أي لكنه موصوف.
لحظة شوي بس، مرة ثانية: وبعده.
وبعد أن خص المؤمنين
بعد أن
خص المؤمنين بالنداء عمهم فقال: أي هذه الأداة تأتي لعدة معان.
لا هي مو بعد، لأن التخصيص بالمؤمنين جاء بعد أي وليس قبل أي، يعني الآن التخصيص بالوصف يا أي، بعدين أي دلالة على العموم، مخاطب لكل الخلق إنسهم جنهم كافرهم مسلمين، ثم خصهم بالوصف صلة الموصول الاسم الموصول الذين وصلتها آمنوا في محل صفة أفاد التخصيص، فكأن النداء خاص بالمؤمنين. إذن نقول ليس بعد وقبل أن يخص المؤمنين بالنداء عما فقال، هكذا اكتبوا العبارة هكذا، وقبل أن يخص المؤمنين بالنداء عما فقال. أي وهذه الأداة أيوة
سمع. وقبل أن يخص المؤمنين بالنداء عما فقال أي هذه الأداة تأتي
وهذه الأداة
وهذه الأداة تأتي لعدة معان، وهنا وقع موقع المنادى بمعنى الاسم الموصول أي، وهو يعم لكنه موصوف بالذين آمن، دل على أن المنادى وإن كان جاء بصيغة أي لكنه موصوف، لما تقول يا أي هكذا على العموم فكأنك تخاطب أي إنسان، لكن قال يا أيها الذين آمنوا والنداء في القرآن قد يكون لعموم الناس،
وهذا أكثر النداءات، أكثر نداءات القرآن إنما يكون لعموم الناس، ووجه ذلك أن الشريعة عامة لعموم الخلق إنسهم وجنهم. نعم.
وقد يكون لخصوص الجن والإنس،
وهذا جاء في عدة مواضع، يا معشر الجن والإنس، يا معشر الجن والإنس. نعم.
وقد يكون لخصوص ابن آدم،
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. نعم.
وقد يكون لخصوص بني إسرائيل،
وهذا أيضا جاء في مواضع، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. ما الفرق بين بني إسرائيل وبين يا أهل الكتاب؟ بني إسرائيل يعني يا أولاد يعقوب، بنو إسرائيل يعني يا أولاد يعقوب. فإن قال قائل فلماذا لم يقل يا بني يعقوب، قال يا بني إسرائيل، شو تقولوا؟ ما يخالف، احنا عندنا قاعدة بلاغية. ما هي القاعدة البلاغية؟ أن العين أو الذات إذا كان له عدة أسماء فاختير أحدهما من البليغ فلا بد أن يكون لمناسبة. شوف القاعدة هذه مهمة ترى في التأمل في آيات كتاب الله عز وجل. يعني مثلا نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى أسماؤه كثيرة، صحيح؟ فلما يختم الآية بالعزيز الحكيم لحكمة، لما يختم الآية بالسميع العليم لحكمة، نعلم أن القرآن الكريم أسماؤه كثيرة، صح؟ فإذا جاء في موضع وقال ذلك الكتاب لا ريب فيه، وفي موضع قال إن هذا القرآن، القاعدة مرة ثانية إيش هي؟ أن العين أو الشيء إذا كان له عدة أسماء فاختار البليغ اسما فلا بد أن يكون في مناسبة. واضح؟ الآن نعيد مرة ثانية، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفر ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. الآن لا بد أن تستيقن لما اختار هنا اسم محمد واختار هنا اسم أحمد، لا بد هنا في نكتة بلاغية إنما تظهر بالتأمل. فإحنا كلنا نقرأ في التفسير يا بني إسرائيل يا أولاد يعقوب، بس ما نسأل أنفسنا لماذا خصه بإسرائيل ولم يخصه بيعقوب؟ ويعقوب اسم أعجمي وليس اسم عربي. ما في فائدة. أحسنت، فيه وجهان. الوجه الأول أن إسرائيل معناه عبد الله فهو معبد، وما دام أن له اسمين فنداؤهم باسم التعبيد إشارة إليهم أن كونوا عبيدا لله كما كان أبوكم عبدا لله، بخلاف الاسم العلم الجامد، بخلاف الاسم العلم الجامد. فإن الاسم العلم الجامد لا يفيد هذه الدلالة الإشارية اللطيفة. الأمر الثاني أن بني إسرائيل فيما بينهم منهم من يثبت اسم يعقوب ويسمون أنفسهم باليعقوبية، ومنهم من ينفي هذا الاسم، لكن الكل يثبت اسم إسرائيل، فنداؤهم بما يثبتونه كلا أولى ولا لا؟ شفتوا البلاغة شلون في القرآن؟ شيء عجيب سبحان الله. بس مع الأسف احنا ما نتأمل، هذه مشكلتنا. إذن يا بني إسرائيل يعني يا أولادي يعقوب، طيب كان السؤال لم يكن هكذا، يا بني إسرائيل يا أهل الكتاب، يا بني إسرائيل أخص من يا أهل الكتاب، لأن يا أهل الكتاب قد يكون الرجل يهوديا أو نصرانيا مسلما على طريقة موسى، مسلما على طريقة عيسى، ليس من أولاد يعقوب فيدخل في يا أهل الكتاب، أما في كلمة يا بني إسرائيل لا يدخل إلا ذرية يعقوب، صار يا أهل الكتاب أعم، واضح؟ فأنت لما تقرأ القرآن يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبين، فأنت تنادي النصراني اللي موجود في الهند، والنصراني الموجود في الصين، والنصراني الموجود في أمريكا، صح ولا لا؟ لكن لما تقول يا بني إسرائيل أنت ما تنادي إلا أولاد يعقوب، صار خاص. لما تقول يا أهل الكتاب فأنت تنادي من كان مسلما موحدا منهم على طريقة موسى وعلى طريقة عيسى، ومن كان منهم مثلثا مشركا حلوليا اتحاديا كلهم يدخلون في أهل الكتاب لانتسابهم للكتاب. نعم
أحسن الله عليكم. وقد يكون لخصوص متعلق بالأوصاف.
لا لا، بني إسرائيل ليس اليهود، اليهود أيها الإخوة طائفة من بني إسرائيل، وهي التي حرفت ديانة موسى عليه السلام، انتبه. لكن بني إسرائيل يدخل فيه موسى عليه السلام. موسى عليه السلام من أولاد من؟ أجب. طيب إذن يدخل فيه، وسليمان وداود إذن يدخلون، وأيوب ويوسف. نعم طبعا لا ينبغي أن نسمي الصهاينة الموجودين المحتلين في فلسطين أن نسميهم بإسرائيل، هذا يفرحون، ما هم إسرائيل أبدا، ليسوا عبيدا لله من جهة، ولا دولتهم دولة عبادة لله، ولا هم من أولاد يعقوب عليه السلام كلا وإن كان بعضهم. فهذه مسألة مهمة، لا بد أن نسميهم بالصهاينة المحتلين. نعم
أحسن الله. وقد يكون لخصوص متعلق بالأوصاف.
نعم.
يا أيها الرسل يا أيها الذين آمنوا، هذه من أنواع
يعني النداءات في القرآن، إما أن يكون بالاسم وإما أن يكون بالوصف، والنداء بالوصف مثل يا أيها الرسول، يا أيها النبي، يا أيها الذين آمنوا ونحو ذلك. نعم
صلى الله. هذه من أنواع النداءات في القرآن الكريم، إذن هو نداء عام، يا أيها الذين آمنوا
نداء عام للمؤمنين، اكتبوا، إذن هو نداء عام لجميع المسلمين، لجميع المسلمين. نعم.
لذلك يقول البقاعي رحمه الله: خاط بما يتوجه
بدون ياء، أنا عندي مكتوب بالياء، هذا غلط، بادئ بدء إلى أدنى الطبقات التي التزمت أمر الدين اللي احنا سميناها الاسم الأولي. نعم
حسنا. خاطب بما يتوجه بادئ بدء إلى أدنى الطبقات التي التزمت أمر الدين، لأنه لم يكن لهم باعث حب وشوق يبعثهم على فعل من غير فرض، بخلاف ما فوقهم من رتبة المؤمنين والمحسنين، فإنهم كانوا يفعلون معالم الإسلام من غير إلزام، فكانوا يصومون على قدر ما يجدون من الروح فيه، فلذلك لم ينادوا في القرآن نداء بعد، ولا ذكروا إلا ممدوحين، والذين ينادون في القرآن هم الناس الذين انتبهوا لما أشار به بعضهم إلى بعض، والذين آمنوا في محل الائتمار.
هنا تنبيه آخر وإن لم أذكره نبه عليه، وهو ما هو أول نداء للمؤمنين في القرآن؟ أول نداء للمؤمنين في القرآن ما هو؟ أول نداء في القرآن للمؤمنين ما هو؟
سورة البقرة. المؤمنين سورة البقرة
للمؤمنين، للمؤمنين يا أول نداء آمن. للمؤمنين ما هو؟
يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا.
يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. أريد أن أنبه على تنبيه، لماذا أول نداء للمؤمنين بحسن أو بتربية اللسان؟ لأن المؤمن قد دخل في الإيمان يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فينبغي عليه مباشرة مع الصلاة والصوم، مع الصلاة والزكاة وبعض الأخلاق، أن يصل إلى مرتبة كبح جماح اللسان وتربية اللسان. لذلك أول أمر للمؤمنين على وجه الخصوص: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. وجاء قبل الأمر بالصوم، ليش؟ لأن من لم يمسك لسانه ويلجمه بالشرع فلا فائدة من صومه، فلما يؤمر بالصوم؟ نعم
حسن عليك. يا أيها الذين آمنوا أي منادى، وها حرف تنبيه يأتي للنداء. وهنا شيء عجيب جدا، فحينما نتمعن في آيات الله ونتأمل نجد لذة ومتعة في أساليب بلاغة في القرآن. فيا حرف نداء، وأي أداة تستخدم للنداء أيضا، وتستخدم للتفسير، وتستخدم للشرط، وتستخدم العموم، وتستخدم اسما موصولا. وها حرف
مر معنا أنه هنا بمعنى العموم. نعم
حصل. وها حرف تنبيه تستخدم للنداء أيضا. فعلى هذا يمكننا أن نقول إن الآية في نسق واحد تضمنت ثلاث أدوات للنداء، وإن كانت استعمالاتها مختلفة متنوعة، كل ذلك لطافا بالمؤمنين.
سبحان الله، شيء عجيب والله. كل هذا من ألطف ما يكون للمؤمنين. تأمل معي نداء لبني إسرائيل: يا بني إسرائيل، كم نداء فيه؟ يا بس، صح؟ طيب تأمل نداء لأولاد آدم: يا بني آدم. لكن لما يأتي النداء لعموم الخلق أو لعموم المؤمنين يأتي معها: يا أيها، يا أيها، يا أيها. لأن المقصود بيا أيها المقصود تربيتهم، لطفهم، هدايتهم، ترغيبهم، ترهيبهم. كذلك في يا أيها الذين آمنوا. وأما من بين ذلك بني إسرائيل أهل الكتاب أولاد آدم، فهم يدخلون إما تحت هذا العموم وإما تحت هذا العموم: يا أيها الذين آمنوا. تأمل كلمة يا أيها فقط: يا حرف نداء، أي للعموم، وها للتنبيه، وتأتي كلمة أي للتنبيه أيضا. نعم
أحسن الله. أي بمعنى اسم الموصول للعموم. هنا يأتي السؤال: لماذا لم يقل يا من؟ لأنه لو قال من ما دخل فيه إلا العقلاء، لكن لما قال أي دخل فيه عموم الذين آمنوا سواء كانوا بالغين أو لا، ودخل فيه عموم من معهم ولو لم يعقلوا لتبعيتهم إياهم.
يعني هنا فائدة: لو قال لنا قال: لماذا أنتم تصلون على المجنون من المسلمين؟ لاحظوا الآن، نقول: لأن أي نداء في القرآن يا أيها الذين آمنوا لم يشترط فيه لم يشترط فيه إلا العموم، ما دام هو معنا فهو تابع لنا. نعم.
وها للتنبيه: يا أيها أنا ذا أناديكم، أو أنادي من وصفه الذين آمنوا.
إذن كيف يكون تفسر الكلمة؟ لو فرضنا أنك أنت تبي تترجم هذه الكلمة للغة غير العربية، شوف كيف تترجمها. لاحظ الآن: أناديكم عموما فتنبهوا. هذا كله في حرف يا أيها، بس مرة ثانية: أناديكم جميعا فتنبهوا. يا من وصفتم بالإيمان. شوفوا شلون، سبحان الله العظيم، دقائق القرآن عجيبة يا أخوة. نعم
صلى الله عليه. لما يريد الإنسان أن ينبه إنسان آخر يقول هذا، ها قد جاء زيد، ها هو عمر، ها حرف تنبيه. فلما قال تعالى يا، أدار الأسماع إلى النداء ثم عمم أي ثم نبه.
اقرأ شوي شوي، لا تستعجل، لا تستعجل، اقرأ شوي شوي عشان يكون الصوت واضح. نعم.
فلما قال تعالى يا، أدار الأسماع إلى النداء ثم عمم أي ثم نبه ها، تنبه الذين آمنوا، خصهم بنداء مرتبا على الوصف لا على اللون ولا الجنس ولا اللغة.
سبحان الله، شيء عجيب. يا أيها الذين آمنوا، خص النداء بالمؤمنين دون أن يراعي فيه جنسا ولا لونا ولا لغة، شيء عجيب سبحان الله. نعم
صحيح. وآمنوا، الصحيح من أقوال أهل العلم أن معناه الإقرار، يا من أقرتم بالتوحيد وبالرسالات وصليتم وزكيتم، أخاطبكم بركن جديد من أركان الإسلام.
الله، شوفوا شلون الآن الفائدة العظيم. الله يخاطبنا بركن جديد من أركان الإسلام. نعم.
كتب مبني لما لم يسمى فاعله. قال أبو حيان لماذا لم يسمى الفاعل؟
أبو حيان هو الأندلسي، له تفسير معروف، وكان من علماء القرن السابع، التقى بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكان على طريقة الأشاعرة، وكان يمدح شيخ الإسلام رحمه الله. ثم لما خطأ شيخ الإسلام، خطأه في بعض الأمور اللغوية، وخطأ سيبويه، أخذته الأنفة، فصار يذم شيخ الإسلام بعد ذلك. نعم
أحسن الله. قال لأن في التكليف نوع مشقة، والله لا يريد لعباده المشقة، فلم يسمي نفسه، وسمى نفسه فيما هو محض فضل، كتب ربكم على نفسه الرحمة.
شوفوا الفائدة اللطيفة، يا أيها الذين آمنوا كتب، ما قال كتبت عليكم. ليش؟ لأن في الصوم نوع مشقة، فكأنه لا يريد، أنا أريد أن أشق عليكم، وإنما كتبت هذا تقديرا أزليا لتتقربوا إليه، فجعله مبنيا للمجهول. بينما لما كان محض الرحمة نسب الكتاب إلى نفسه، كتب ربكم على نفسه الرحمة، ما قال كتب الرحمة لكم منه. نعم
حسنا. قال كتب، ما قال كتب، حيث كان محض الرحمة ذكر نفسه صريحا، ولما كان فيه نوع مشقة أضمر الفاعل، كتب عليكم القصاص في القتلى، كتب عليكم القتال.
إذن في جميع المواضع التي فيها نوع مشقة تجد الفعل مبنيا، ليش؟ لما لم يسمى فاعله. نعم
حسنا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وإذا تأملنا وجدنا في الآيات نوع مشقة، وهذا فيه دلالة على فضل الله وكرمه، أنه سبحانه لم يكلفنا حتى هذه الأمور التي فيها نوع يسير من المشقة إلا لننال به أمورا عظيمة، لكن مع ذلك هو سبحانه وتعالى لم يذكر نفسه صريحا. فإن قال قائل فقوله عز وجل عن بني إسرائيل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وهذا أمر شاق. قال العلماء أظهر نفسه لاستحقاق بني إسرائيل ذلك، استحقاق بني إسرائيل هذه المشقات، وما جعل الله عليهم إسر والأغلال إلا لاستحقاقهم، فذكر نفسه صريحا لاستحقاقهم. هنا قال كتب عليكم الصيام، معلوم أن الذي كتب هو الله أمرا، وكتبت الأقلام ذلك تقديرا، ونسخت الملائكة ذلك إلى الرسل شرعا، وبلغته الأنبياء تشريعا، وكتب باتفاق المفسرين بمعنى فرضة.
بمعنى إيش؟
فرضة.
نعم فرضة. نعم. وكتب باتفاق المفسرين بمعنى فرضة وألزم. نعم.
وهذا مستفاض في لسان الشرع، ويؤكد أن معنى كتب بمعنى فرض أداة الاستعلاء عليكم، ما قال كتب الصيام. لو قال كتب الصيام يمكن لقال أن يقدر كتب لكم الصيام، وحينئذ لا يكون بمعنى عليكم، لكن لما عد الفعل بعلى بأداة استعلاء علمنا أنه لا يحتمل معنى آخر.
يعني كان يمكن أن يقول يا الذين آمنوا كتب الصيام، لكن لماذا قال كتب عليكم الصيام؟ حتى ندرك أن هذا أمر ملزم فيه نحن، ليس لنا فيه خيار، لأن علا تفيد الاستعلاء، أمر جاي من فوق عليك. نعم
صحيح. وهنا طالب علم عليه أن يتقاعد، لأن الأفعال تتغير معانيها بتغير متعدياتها.
هذه قاعدة مهمة لطالب العلم أن ينتبه، أن الفعل قد يتغير معناه بتغير حروف الجر. انتبه لهذه المسألة. فأنت لما تقول صليت العشاء، هل جبت حرف؟ ما جبت حرف، أفاد معنى الآن لأنه لا يوجد حرف. لكن لو قلت صليت لكم أفاد معنى آخر، لو قلت صليت عليكم أفاد معنى آخر، لو قلت صليت إليكم أفاد معنى آخر. ليش تتغيرت المفاهيم؟ بسبب تغير حروف الجر. وهذه مسألة مهمة ترى، ينبغي لطالب العلم أن ينتبه أن الأفعال قد تتغير معانيها بتغير متعدياتها، مفعولاتها، تغير متعديات اللي هي المفعولات. نعم.
استوى إلى غير استوى على، وكتب إلى غير كتب لي، غير كتب على. لما تقول كتبت لزيد يعني راسلته، كتبت إلى زيد يعني طلبته، كتبت على زيد يعني ألزمته، أصبحت المعاني متفاوتة. إذن يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام،
نفس الكلام نقوله في استوى. لما تقول ثم استوى إلى السماء، ليس مثل استوى على العرش، ليس مثل استوى وبلغ أشده، يختلف تماما. ما هو سبب الاختلاف؟ الفعل واحد، استوى استوى استوى. سبب الاختلاف من جهتين، الجهة الأولى اختلاف الفاعلين، الجهة الثانية اختلاف تعدي الفعل إلى المفعولات. نعم.
إذن يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب بمعنى فريضة عليكم، إنما جاء بالاستعلاء للدلالة على أن هذا أمر مفروغ منه، لا ينبغي للعبد إلا أن يذعن له. وقال عليكم فيه دلالة على أن أمر الله يكون من علو ملزما لنا.
هذا فيه دلالة على أن أمر الله يكون من علو، لأنه جل وعلا في علو. نعم.
والكاف كاف الخطاب، والميم ميم الجمع. كم كلمة عندنا حرف
هذا الآن، انتبه الآن. عليكم، على، لاحظ، على، وكاف الخطاب، وميم الجمع، كلمة واحدة لكنها في الحقيقة ثلاث كلمات. في الصورة كلمة واحدة عليكم، لكن في الحقيقة هي ثلاث كلمات. كم كلمة عندنا؟
حرف على، وكاف الخطاب، وميم الجمع. إذا أردت أن تترجم إلى لغة غير عربية لا بد أن تنتبه إلى حرف الجر وكاف الخطاب وميم الجمع، فيكون المعنى على الاستعلاء. والكاف للخطاب أي أخاطبك يا رسول الله، والميم ميم الجمع، والمعني به المؤمنون.
إذن يمكن أن نقول أن المعنى على، انتبه الآن، فوق، أخاطبكم جميعا أيها المؤمنون. نعم، الأمر فوقكم جميعا. من أين فهمنا هذا الكلام؟ لأن على تفيد الاستعلاء، والكاف تفيد الخطاب، وميم تفيد الجمع. سبحان الله العظيم. نعم
صحيح. إذا قال قائل الكاف للجميع، نقول لأن الخطاب للجمع عليكم. إذن ننتبه إلى هذه المسألة العظيمة، أن الصوم مكتوب علينا جميعا. تأملوا في النداء، أي للجميع، وصلة الموصول الذين آمنوا، هذا يدل على الوصفية العامة كل من آمنوا، لأن
اسم الموصول الذين أو الذي دائما صلتها اللي بعدها اللي يسميه النحاة الخبر، صلتها في الحقيقة وصف للاسم الموصول. فأنت لما تقول الذي جاء عالم، فكلمة جاء عالم في المعنى صفة للذي، فلما تقول الذين آمنوا فكل جملة آمنوا هو في المعنى صفة للذين، فصار المعنى كما قلنا الذين اسم موصول، أيوة، لأن الذين
اسم موصول يدل على العموم، وصف بآمنوا، والوصف عام من حيث أنه يشمل كل أهل الإسلام، وخاص من حيث أنه خرج من ليس من المسلمين.
إذن لم يكن الخطاب في الصيام إلا للمؤمنين، صحيح؟ لم يكن الخطاب في الصيام إلا للمؤمنين. وهنا يأتي السؤال، وإن لم أكتبه هنا ما أدري هل كتبته بعد أو لا، يأتي السؤال إذا كان الصيام مخاطبا به المؤمنين وليس مخاطبا به الكافرين، فلو صامه الكافر هل يجزى على صومه؟ الجواب إن صامه لله فإن حسناته تعجل له في الدنيا ولا تقبل منه عباداته لعدم التوحيد، انتبه. لكن الله جل وعلا من عدله ما يعمله الكافر مخلصا لا يرده ولو كان مشركا، ولكن يجازيه عليه في الدنيا. وأيضا سؤال آخر، لما قال الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، طيب قد يقول قائل والذين لم يؤمنوا كيف تقولون إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ وهنا جاء الخطاب على وجه الخصوص، نقول الكفار مخاطبون بفروع الشريعة على وجه الخصوص، مخاطبون بالصلاة والزكاة والحج جميع العبادات وجميع المعاملات جميع الشر، لكن في بعض العبادات لم يخاطبهم الله عز وجل، لأن المقصود بالخطاب التشريف، وهم لم يوجدوا الإيمان حتى يحصلوا التشريف، فكيف يخاطبون؟ وإلا فهم مخاطبون بأصل الإسلام كلا. نعم،
أحسن الله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، الصوم والصيام مصدران لصام يصوم صوما وصام يصوم صياما، وكل فعل أجوف كل فعل أجوف واوي
بشدة الياء،
وكل فعل أجوف واوي فإن مصدره كثيرا يأتي على فعال، قام يقوم قياما، صام يصوم صوما صياما، ويأتي أيضا على الصوم بالواو أصلية، فتقول صام يصوم صوما، قام يقوم قوما، نام ينام نوما.
إذن كلمة الصيام مصدر، لكن الألف فيه مقلوب من الواو، صيام مصدر والألف فيه مقلوب من الواو. نعم،
هنا قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، الصيام مصدر والصوم مصدر، لكن في الاستخدام اللغوي وأعظم باب التفقه فيه هو القرآن والسنة، فنتعجب من بعض اللغويين أنهم يستدلون بأشعار العرب التي لا زمام لها ولا أسانيد، ويتركون الاستشهاد بالسنة
بالقرآن والسنة. أحسن، عندك بالسنة بس؟
السنة
أي صح، هم يتركون الاستشهاد بالسنة ليس بالقرآن، يستشهدون بالقرآن لكن لا يستشهدون بالسنة. نعم،
فرحم الله ابن مالك، فإنه أول
فرحم
من
رحم الله ابن مالك. أحسن، ابن مالك من علماء القرن الثامن أو السابع رحمه الله، وهو أول من أدخل الاستشهاد بالسنة في باب اللغة. نعم، صلى الله عليه وسلم، صاحب الألفية.
فرحم الله ابن مالك فإنه أول من أدخل الاستشهاد بالسنة في اللغة. إذا تأملنا نجد أن استخدام الصيام أكثر في الإسمية والصوم أكثر في الفعلية. إذا نستطيع
يعني هنا الآن السؤال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وفي الحديث إلا الصوم فإنه لي. شوف، استخدم مصدر الصيام واستخدم مصدر الصوم، فلما يستخدم في مكان مصدر الصيام وفي مكان مصدر الصوم وهما كلاهما مصدر لصام، فلا بد أن يكون هناك نكتة بلاغية. ما هي النكتة البلاغية؟ ها، الصيام أكثر في الإسمية والصوم أكثر في الفعلية. فلما تسمع كلمة الصيام يتبادر إلى ذهنك العبادة التي شرعها الله، لما تسمع كلمة الصوم الفعل الذي قام به العبد. فهمنا؟ واضحة؟ نعم.
إذن نستطيع أن نقول الصيام اسم لما نصومه والصوم اسم لفعلنا. هذا من حيث الاستخدام علمنا هذا المعنى، وإلا فإن المصدر يجوز إطلاقه هنا وهنا. والصيام في اللغة مطلق الإمساك عن أي شيء، وقد جاء في الصيام عن الكلام: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، وكما قال الشاعر الجاهلي: فخيل صيام وخيل غير صوم
غير صومي
غير صومي. نعم. أحسن، يعني ممسكة باللجام أخرى مطلقة. إذن الصيام معناه مطلق الإمساك، سواء كان صوم الفرس باللجام عن السير والإطلاق، أو كان الإمساك عن الأكل والشرب أيا كان.
لو قال رجل لآخر: اذهب بنا إلى بيت فلان، قال: إني صائم عن بيته، أي ممسك لا أذهب إلى بيته، هذا في اللغة استخدام صحيح، ما في أي إشكال فيه. نعم.
أما في لغة الشرع فقد بينه الله في قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل.
هذا يسمى الصيام الشرعي أو الصيام في عرف الشرع. نعم.
إذن الصوم الشرعي الإمساك من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنص الآية، الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. طبعا لا بد من النية، والنية في الصوم في الصوم بالإجماع مطلوبة، سواء كان فرضا أو نفلا. ويدل له من الآية قوله: لعلكم تتقون، فما لم يكن إخلاص فلا تقوى. وهذا لم يقع فيه الخلاف. ما الذي اختلفوا فيه؟ الذي اختلفوا فيه هو موعد النية بالنسبة للصوم الفرض والنفل. يعني الفقهاء لم يختلفوا أن الصوم
موعد عباد النية، يعني زمان النية. نعم.
يعني الفقهاء لم يختلفوا أن الصوم عبادة مفتقرة إلى النية، سواء كان فرضا أو نفلا، وإنما اختلفوا في وقتها بالنسبة للفرض والنفل. ومعلوم أن العبادات لا بد لها من نية، لا سيما العبادات المحضة. وقول بعض الحنفية بعدم اشتراط النية فيما ليس من العبادات المحضة مثل الوضوء والاغتسال قول مرجوح كما هو معلوم. لكن يرد الآن سؤال: متى يجب الإنسان أن ينوي لصوم الفرض؟ فيجب الفرض قبل طلوع الفجر عند الجمهور، وعلى الأصح يكفي نية صوم الشهر لرمضان ما لم يقطعها قاطع كالسفر أو المرض. وأما بالنسبة للنفل فالصحيح أن النية لها تصح ولو في جزء من نهاره، بشرط ألا يمضي أكثره بدون نية. فيصح الإنسان أن ينوي صوم النفل ما لم يؤذن للظهر، والله أعلم.
هذا على القول الراجح. والمذهب عند الحنابلة أن صوم النفل يمكن للإنسان أن ينويه ولو في آخر ساعة من النهار، لكن بشرط واحد: ألا يكون قد أكل أو شرب أو ارتكب محظورا من محظورات الصوم. نعم.
صلى الله. الصيام منقسم إلى قسمين: صوم الفرض وصوم النفل. صوم الفرض خمسة أقسام بدلالة السبر والتقسيم عند الفقهاء. الأول وهو أعظمها
السبر. السبر معناه ما معنى السبر؟ سبرت الشيء أي جعلت له مسطرة، فما كان على منواله جمعته، وما لم يكن على منواله أبعدته. هذا معنى السبر، هي مصطلح أصولي. ما معنى السبر؟ السبر أنك تنظر في آيات القرآن كلها بمسطرة واحدة، فما كان منها متشابها جمعته، وما لم يكن متشابها لها أبعدته. هذا يسمى السبر. وأما التقسيم بعد الجمع، بعد أن تجمع آيات الصيام تبدأ تقسمها. مثلا أنت الآن لو لما نقول لك أصبر وقسم آيات الصبر، فأنت تجمع كل آيات الصوم وتبعد ما ليس آيات الصبر وتبعد ما ليس من آيات الصبر، فهذا يسمى سبرا. ثم تنظر إلى آيات الصبر فتجد أنها منقسمة إلى ثلاثة: صبر على أقدار الله، صبر على طاعة الله، صبر على المحارم. هذه العملية كلها تسمى السبر والتقسيم. نعم
أحسن عليك. وهو الأول وهو أعظمها صوم شهر رمضان، والثاني صوم النذر المعين، كأن يقول الإنسان نذر علي أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر. الثالث صوم النذر المطلق، يقول الإنسان نذر علي أن أصوم عشرة أيام ما قيدها متى ما صام فهو فرض عليه. الرابع صوم ما ثبت في الذمة قضاء بالنسبة للمريض والمسافر والحائض والنفساء، هذا فرض والذمة مشغولة بهذا الفرض. الخامس والأخير صوم الكفارات الواجبة. هذه خمسة أنواع للصوم.
هذه خمسة أنواع للصوم الفرض. نعم.
هنا المقصود: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، الألف واللام للعهد، أي الصيام الذي هو ركن من أركان الإسلام، وهو صيام شهر رمضان، وسيأتي بيانه بنص الآية 85 بعد 100 من آيات سورة البقرة.
كتب عليكم الصيام، لو جاءنا إنسان وقال كتب عليكم الصيام مطلقا ولا الصيام معين، نقول الألف واللام في الصيام للعهد، وقد جاء في نفس الآيات ما المراد بهذا الصيام المكتوب شهر رمضان. نعم.
أما صوم النفل فهو أنواع كثيرة لا يمكن حصرها، ولكن الأصل في الصوم النفل الإباحة، ولا يحرم الصوم ولا يكره إلا لعارض، وهذه قاعدة. الأصل أن أيام الله كلها أيام مباحة للصوم، ولا يحرم الصوم ولا يكره إلا لعارض، مثال التحريم: حرم الصوم يوم العيد لا لذات الصوم وإنما لعارض العيد. حرم صوم أيام التشريق على قول الجمهور لغير الحاج، لعارض أيام التشريق.
طيب نكمل بعد الأذان.
حي على الفلاح.
أما بالنسبة لصوم يوم العيد أو العيد الأضحى وعيد الفطر فهذا بإجماع المسلمين محرم، وأما صوم أيام التشريق فكرهه جماهير العلماء والصواب أنه محرم. نعم.
يكره صوم يوم السبت أو الجمعة مفردا.
نعم.
لكون الجمعة عارضا، لأنه يوم من أيام العيد بالنسبة للمسلمين، والسبت يوم تعظمه اليهود فكره إفراده.
فكره إفراده خشية أن يظنوا إنما نصومه تعظيما له. نعم.
وهكذا يكره لسبب مثل المريض الذي يخشى أن الصوم يزيد مرضه، يكره عليه في حقه الصوم.
يكره في حقه الصوم. نعم بدون عليه. نعم.
يكره في حقه الصوم، والمسافر الذي يتعب يكره في حقه الصوم. قال بعض العلماء رحمهم الله لما قال كتب عليكم الصيام أي فرض لما فيه من التهيؤ لعلم الحكمة
وعلم ما لم تكونوا تعلمون.
وعلم ما لم تكونوا تعلمون،
وهو يعني لما أحد يسمع كتب عليكم الصيام مباشرة صاحب الذهن الوقاد يسأل لماذا كتب علينا الصيام. لاحظوا الآن، هل هذه خاصية لنا؟ هل المراد رفعة درجاتنا؟ هل المراد إنزال المشقة علينا والإصرار والأغلال؟ هل المقصود إتعابنا؟ لاحظوا الآن، فجاء الجواب نعم كتب عليكم الصيام أي
فرض لما فيه من التهيؤ لعلم الحكمة وعلم ما لم تكونوا تعلمون، والثبات على تماسك عما من شأن الشيء أن يتصرف فيه. ولذلك ينبغي أن ندرك أن الصوم فيه خلاء من الطعام، وانصراف عن حال الأنعام، وانقطاع شهوات الفرج، وتمامه الإعراض عن أشغال الدنيا والتوجه إلى الله تعالى والعكوف في بيته، ليحصل بذلك ينبوع الحكمة في قلبه. لما قال كتب عليكم فيه استعلاء، وفيه نوع مشقة حتى يسهل هذا الأمر على المؤمنين. قال كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، الكاف للتشبيه بمعنى مثل.
إذن لاحظوا الآن، كتب عليكم الصيام، هل خصصنا بهذا؟ الجواب لا، كما كتب على الذين من قبلكم. إذن هذا ليست من خصائص أمة الإسلام. إذن ما دامت ليست من خصائص أمة الإسلام فلماذا كتبها الله عينه؟ لعلكم تتقون. نعم، الكاف للتشبيه بمعنى مثل. نعم
حسنا. وهل نقول مثل أو مثلة؟ فيه وجهان لأهل اللغة. إن قلنا كتب عليكم الصيام مثل، فيكون الكاف هنا في محل رفع عن الصيام. إذن الصيام مثل.
شوفوا الآن إعراب يغير المعنى. ليش العلماء قالوا لا يجوز لأحد أن يجتهد أو يفتي ما لم يكن عالما بالإعراب؟ لأن الإعراب يغير المعنى. إذا قلنا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، الكاف في محل رفع ولا في محل نصب؟ يعني هل كاف بمعنى مثل ولا بمعنى مثله؟ إن قلنا بمعنى مثل فهو، لاحظ هذه مسألة مهمة، فيكون بدلا عن الصيام. كتب عليكم الصيام، الصيام صيام أهل الكتاب، هذا إذا قلنا أنه على الرفع. نعم
صحيح.
إذن الصيام مثل صيامكم.
أصبح المعنى أن
إذن الصيام مثل صيامهم، عفوا أصلحوها، مثل صيامهم. نعم
صحيح. إذن الصيام مثل صيامهم، أصبح المعنى أن الصيام المفروض عليكم هو مثل الصيام المفروض على الأمم السابقة. فإن قال قائل فإن النصارى قد زادوا يصومون 50 يوما كما عند طوائف منهم واليهود غيروا، الجواب هذا من تحريفاتهم، وإلا فأصل الصوم على نفس الجنس، وهو قول لبعض المفسرين للصحابة والتابعين.
يعني على هذا يكون الصوم عندهم هو شهر، ويكون الصوم أيضا هو شهر رمضان، ويكون أيضا من جنس ما نمسك نحن عنه. طيب هم ما يأكلون اللحم والخبز والرز والعيش، لكن يأكلون المكسرات، نقول هذا من تغييرهم. هم ما يصومون شهر رمضان لأنهم حطوا حسابات معينة لا تتغير ولا تتبدل، تركوا الأهلة، هذا من تغييرهم، واضح ولا لا؟ نعم
أحسن الله. إذن يكون الكاف بمعنى مثل في محل الرفع عن الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أي مثل ما كتب على الذين من قبلكم، فيكون المعنى متشابها،
متشابها في العدد، متشابها في الكيف، متشابها في الزمان. واضح؟ متشابها في العدد، متشابها في الزمان شهر رمضان، متشابها في الكيف. نعم، يعني كما وكيفا وزمانا. نعم.
وعلى المعنى الثاني أن الكاف في محل نصب، فيكون المعنى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما، أي مثل ما، فيرجع إلى الفرضية وليس إلى المثلية في الصوم، وهذا توجيه صحيح.
لاحظوا الآن، لو قلنا أن الكاف في محل نصب فيكون المعنى: كتب عليكم الصيام مثل ما كتب على الذين من قبلكم، فيكون بدلا عن الفرضية فرض عليكم الصيام. لاحظ، لأن الصيام فرض عليكم، فرض عليكم، إذن يكون مثل، أي مفروض عليهم مفروض عليكم، بغض النظر عن الكم والكيف والزمان، هل هو سواء أو ليس بسواء، وهذا هو الأقرب، وهذا هو الأقرب، وهو التوجيه الصحيح. نعم.
وهناك توجيهات أخرى، لكن هذان التوجيهان هما أشهر التوجيهات في هذه الآية: كما، مثل أو مثل. إذا كان الصوم قد فرض على الذين من قبلنا فمتى فرض؟ جاء عن علي رضي الله عنه أن الصوم فرض على آدم ومن بعده، وهذا هو الصواب، لأن دين الإسلام.
لماذا هذا هو الصواب؟ لماذا نقول الصيام مكتوب على آدم، والحج مكتوب على آدم، والزكاة مكتوب على آدم، والصلاة مكتوب على آدم، كما أن التوحيد مطلوب من جميع ابن آدم؟ لماذا؟ أيوة، لأن
دين الإسلام هو الذي كان عليه آدم، ثم نوح، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم محمد صلى الله عليه وسلم، ومن بينهم من الأنبياء. ودين الإسلام لا اختلاف فيه بين أصول الإيمان وأصول الإسلام والقواعد العامة للتشريع والأخبار.
احفظ هذه القاعدة، دين الإسلام، لاحظ الآن، لا اختلاف فيه بين أصول الإيمان وأصول الإسلام والقواعد العامة للتشريع والأخبار. عندنا أركان الإيمان ست، عندهم أركان الإيمان ست، عندنا أركان الإيمان خمس، عندنا أركان الإسلام خمس، عندهم أركان الإسلام خمس. عندنا أن في قيامة في جنة ونار، عندهم أن في قيامة في جنة ونار. عندهم أن هناك عذاب قبر ونعيمه، عندهم أن هناك عذاب قبر ونعيم. عندنا أن هناك دجال، عندهم أن هناك دجال، وهكذا. عندنا أن الأمانة من الصفات الحميدة والخيانة من الصفات الذميمة، عندهم كذلك. نعم
أحسن الله. الفرق في الكم والكيف في الفرائض فقط. إذن لو قال لنا قائل: ما هي أركان الإيمان عند آدم ونوح وإبراهيم عليهم السلام؟ نقول: هي الستة. لو قال لنا قائل: ما هي أركان الإسلام عند إبراهيم عليه السلام؟ نقول: هي الخمسة. ولهذا عندنا أحاديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت موسى بن عمران حاجا هذا البيت، رأيت يونس بن متى حاجا هذا البيت، هي معناها حتى الحج كان فرضا عليهم. فإن قال قال: فكيف كانوا يحجون قبل إبراهيم؟ نقول: هناك قول لجمع من المفسرين أن البيت كان موجودا، ولكن
لجمع من المفسرين والمؤرخين. نعم.
ولكن بعد طوفان نوح عليه السلام فقد مكانه. إذن كتب عليكم الصيام كما، يعني مثل أو مثل. هنا ما اسم موصول على قول بعض المفسرين: كالذي كتب على الذين من قبلكم، وهذا قول قول في نظري أنه ضعيف، والراجح أن ما مصدرية موصوفة. كتب عليكم صيام كصيام كتب على الذين من قبلكم، من حيث فرضيته كصوم كتب على الذين من قبلكم، وهذا معنى دقيق ولطيف. فحينئذ نفوسنا تتهيأ وتقبل ما دام الله عز وجل هذا دينه على الذين من قبلكم، ولا ينبغي أن تذهب أذهاننا إلى كلمة من قبلكم اليهود والنصارى فقط، بل على العموم. وإن كان من المفسرين من قال على الذين من قبلكم يعني اليهود والنصارى، ثبت عندهم إلى الآن أن الصوم موجود عندهم مع التغيير والتبديل الحاصل لديهم.
أحسنت، نقف على هذا إن شاء الله، نكمل في الغد. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.